يا حسين بضمايرنا صحنا بيك يا حسين يا حسين بضمايرنا صحنا بيك نامو صيحت عواطفها لا دعوة ومجرد راي هذه من مبادئنا صحنا بك يا حسين بضمايرنا يا حسين يا أبا عبد الله صحنا بك. قال سيدنا ومولانا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. لعل البعض يقفز في ذهنه سؤال عن بدايتنا بهذا الحديث، حديث الغدير، والجواب يتضح من ناحيتين. الناحية الأولى أن الغدير كربلاء توأم، أو لنقل جناحان لطير واحد. أكو بعض الأمور شوف ما بينهم تشابه شديد جدا، مثلا ليلة القدر تشبه وقتا آخر في آثاره، ألا وهو يوم التاسع، وهو يوم عرفة، تاسع من ذي الحج. لذلك تقول الرواية: من لم يغفر له ليلة القدر لم يغفر له إلا أن يشهد عرفة. فليلة القدر إذا ذكرت يذكر معها يوم عرفة. كذلك حينما نذكر كربلاء نذكر الغدير للتشابه الكبير ما بينهما. الأمر الثاني أنه كما لكربلاء الأثر العظيم في الدين وفي إحياء المبادئ، كذلك للغدير هذا الأثر. كما أن كربلاء تعتبر دستور وتعتبر وثيقة قوية جدا يجب أن نحف بها ويجب أن نحييها، كذلك الغدير أعظم وثيقة، نعم، وأعظم مستند نستطيع أن نتمسك به من أجل إثبات أننا على حق، وهذا يظهر للجميع. يعني إحنا لو يناقشنا أكبر واحد، نعم، على قضية التشيع وغير التشيع يكفينا شنه؟ حديث الغدير. حتى الطفل يقول أنا يكفيني حديث الغدير، واضح جدا كما سيمر علينا. لذلك طرح مثل هذا الأمر في ليالي محرم فيه جنبة كبيرة من الأهمية. ورحم الله ذلك العالم اللي زاره في النجف، عالم من مذهب آخر، وتناقشوا بعد ذلك وهم طالعين، نعم، من المكان يسمع هذا ضوضاء، نعم، وبكاء. طلعوا وقال: هذا ماذا؟ قال له: هذه مواكب. قال له: شنو مواكب؟ قال له: هذه مواكب تحيي أيام عاشوراء. قال: يعني ما تبطلون من هذه الخرافة، ما تبطلون من هذه، نعم، الزعزعة. قال لو أننا تخلينا عن هذه الصرخة وهذا البكاء لنسي أولادنا يوم كربلاء كما نسيتم أنتم يوم الغدير. ناسينا ولا لا؟ ناسينا. نعم، احنا ما نسينا لا يوم الغدير ولا يوم كربلاء، بينما غيرنا لا، ناسي يوم كربلاء وناسي يوم الغدير. نعم، حديثنا حول هذه الكلمات النورانية من رسول الله صلى الله عليه وآله سوف تكون عبر ثلاث محاور. المحور الأول تأسيس حديث الغدير، المحور الثاني التحجير على حديث الغدير، المحور الثالث دور الإمام الحسين عليه السلام في إحياء يوم الغدير وحديثه وإعادته إلى الأمة وإلى يوم الناس هذا. كل هذا ببركات الإمام الحسين عليه السلام كما سيتبين لنا. نأتي إلى المحور الأول والذي نتكلم فيه عن جهتين. الجهة الأولى حديث الغدير من ناحية السند، هذا الحديث ضعيف، يو حسن، يو يتصف بأنه حديث مستفيض. حديث الغدير يتصف بماذا؟ قولوا معي، بأنه حديث متواتر. يا شبابنا من نقول متواتر ما يحتاج احنا ندخل في أصول وتعريف السيد الخوئي للتواتر. التواتر أضرب لك مثال، الآن غزوات النبي صلى الله عليه وآله، بدر وأحد وحنين والأحزاب وخيبر، متواترة ولا لا؟ متواترة. عينا كذلك يوم الغدير. زواج النبي بالسيدة خديجة أمر متواتر ولا لا؟ أكو اختلاف؟ ماكو اختلاف. زواج النبي بعائشة، بحفصة، بزينب بنت جحش، بأم سلمة، هذا أمر متواتر ولا لا؟ متواتر، لا يختلف عليه اثنان. كذلك هجرة النبي صلى الله عليه وآله، نعم، من مكة إلى المدينة، وهكذا سائر القضايا المتواترة. حديث الغدير لا يقل تواترا عن تلك القضايا. إذن ما يحتاج احنا نقول شو الدليل على أن النبي قال أمر متواتر، واللي ناقش بالتواتر هذا بعقله خلل، ما يحتاج بعد. زين، وقد روى هذا الحديث كما نص على ذلك المرحوم صاحب كتاب الغدير الأميني رحمه الله. هذا النعمة ما صنع، يعني هذا الكتاب يعتبر معجزة من معاجز الدهر واقعا، 11 مجلد. المجلد الأول ذكر فيه بعد تعب شديد من روى هذا الحديث من الصحابة، أحصى 110 من الصحابة و83 من التابعين غير العلماء من طبقة إلى طبقة الذين يبلغ عددهم 360 عالم ذكروا هذا الحديث. أكثر من هالتواتر لا ترى. زين، إذن حديث الغدير حديث متواتر ما يحتاج نناقش، وحتى غيرنا ترى يا جماعة ما يناقش في ماذا؟ في سنده. يعني لو جئت إلى سني تقول له حديث الغدير ثابت ولا لا؟ يقول لك نعم ثابت، ماكو شيء، ماكو اختلاف أن النبي طلع من مكة وإجا إلى مكان يسمى غدير خوم ومعه مجموعة من الناس، نعم، وصعد على منبر وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، ما حد ينكر، ما ينكرون أبدا. نجي إلى الجهة الثانية اللي هم ينكرونها، وهي دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين وخلافته وأحقيته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وليس غيره. نستدل على أن حديث الغدير يدل على ولاية أمير المؤمنين وعلى إمامته، علشان نفرح قلوبنا، احنا الحمد لله احنا على حق ومطمئنون وشبابنا يجب أن يطمئنوا نعم بهذا. أولا ماذا قول النبي صلى الله عليه وآله: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ هذا السياق نعم يمنع أي تفسير لكلمة مولى. اللي قال بأن مولى بمعنى المحب أو بمعنى الصاحب أو بمعنى المعتق أو بمعنى آخر، هذا الكلام يا أخي يمنع كل ذلك. الآن النبي قال لهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق؟ قالوا بلى. قال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ إيش معنى هالكلمة هذه ألست أولى بكم من أنفسكم؟ يعني أنت عندك ولاية على بيتك، عندك ولاية على مزرعتك، عندك ولاية على فلوسك اللي بجيبك وفي البنك، عندك ولاية على زوجتك، عندك ولاية على أولادك، نعم؟ النبي أولى منك نعم بأولادك وزوجتك وبيتك ومالك، أولى بكم من أنفسكم، لأن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ كلهم قالوا بلى، أنت تتصرف بنا أكثر مما نتصرف نحن في أنفسنا. رأسا النبي ما بقى يوم ويومين أو خمس دقائق أو دقيقة حتى، رأسا رفع يد أمير المؤمنين وقال: من كنت مولاه؟ هل ولاية اللي أنت قلت نعم أنت أولى بنا من أنفسنا، نعم هل ولاية نفسها؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هالولاية هذه لما يسمعها أي عربي، بل لو ترجمها إلى أي لغة من اللغات، إيش يفهم منها يا جماعة؟ يفهم منها الإمامة، يفهم منها نفس قول النبي، قول القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أو يفهم المحب والصديق والصاحب والمعتق. هذا أولا. نعم ثانيا، تهنئة الصحابة لأمير المؤمنين، وهالكلام الشواهد هذه اللي أذكرها كلها ثابتة تاريخيا. نعم تهنئة الصحابة، جاءوا إلى أمير المؤمنين وبايعوه، نعم صافحوه، وقال له الأول: بخن لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن. وجاء له الآخر والثالث والخامس والعاشر، مئات من الناس بل آلاف من الناس، كلهم هنؤوا من؟ أمير المؤمنين. شي هنؤونها على صداقة؟ على محبة؟ لا، يهنؤون على نفس المقام لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا شاهد ثاني. الشاهد الثالث على أن المولى بمعنى الإمامة ماذا؟ هو شعر حسان بن ثابت. هذا شعر من الأشعار، لكن لأن هذا مشهور، إيش قال يا جماعة؟ استأذن من النبي وأمام الصحابة كلهم بعد أن نزل النبي من المنبر، قال: تأذن لي يا رسول الله أقول شيئا من الشعر حسان بن ثابت؟ قال: بل أقل. قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا، يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا فينا نعم لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا، هناك دعا اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عديا معاديا. هذا الشعر مذكور في الكتب يا جماعة. نعم إيش معنى لما يقول: فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعد إماما وهاديا؟ معنى الصديق يعني إمام، يعني معنى محب. إذن تعني بهذه الشواهد كلمة المولى بأنه إمام مفترض الطاعة. بعد من الشواهد، والتفت لي احتجاج الزهراء عليها السلام واحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام بحديث الغدير. حينما تكلمت فاطمة عليها السلام أمام الناس، وهذه الخطبة مذكورة في كتبنا وكتب غيرنا، ماذا قالت؟ قالت: أو نسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غديري خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ نسيتوا بسرعة؟ نعم، ما أخذتوا يعني حتى سنة ما أخذتوا، شلون نسيتم هذه الكلمة؟ لأن هذه الكلمة قالها قبل وفاته وقبل استشهاده صلى الله عليه وآله بكم؟ بثلاثة أشهر أو أقل، لأن هذه ب18 ذي الحجة، والنبي استشهد في سنة أو في شهر ماذا؟ صفر 28، في نفس السنة الثانية. تقول لهم أنسيتم؟ احتجت الزهراء. وجاءوا جماعة من بعض الصحابة قالوا: اعذرينا يا فاطمة، بعد احنا بايعنا، يعني بايعنا الرجل، لو ندري ما بايعنا، بايعنا علي بن أبي طالب. قالت لهم هذه الكلمة: أوترك رسول الله، وهل ترك رسول الله أبي صلى الله عليه وآله لأحد يوم الغدير عذرا؟ ماكو عذر. تقولون احنا والله ما ندري، لا، ما ترك عذر رسول الله. هذا احتجاج الزهراء. أما احتجاج أمير المؤمنين في الرحبة في الكوفة يم 30 شخص، نعم، من الصحابة، قال: أنشدكم الله، هل سمعتم رسول الله يوم غدير يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ سمعتم يولا؟ فقام، نعم، منهم 30، هم أكثر من 30، أنا اشتباه من عندي قلت 30، هم أكثر من 30، فقام 30 وقالوا: شهدنا. هناك 3 أشخاص رفضوا أن يشهدوا مع أنهم سمعوا، نعم، سمعوا رسول الله، والإمام علي يعلم والصحابة يعلمون، نعم، فواحد منهم استشهده بنفسه، قال: أنت سمعت يا فلان ولا ما سمعت؟ أنت حاضر؟ قال: لقد أنساني الدهر، قاعد يحك راسه يقول: أنا كبرت، كبر سني، نعم، ونسيت. فرفع الإمام يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان فلان كاذبا فارمه ببيضاء لا تستره العمامة، نعم، واستجيبت دعوة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيه وفي الاثنين اللذين أيضا أنكرا ونعم لم يشهدا بحديث الغدير. هذا الاستشهاد، نعم، من علي انتشر بين الناس، انتشر بين الناس، فعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قال هذه الكلمة بلا شك ولا ريب. إذن حديث الغدير ماذا؟ ثابت سندا وثابت دلالة على ماذا؟ على ولاية أمير المؤمنين، على إمامة وخلافة أمير المؤمنين دون غيره. زين، المحور الثاني هذا مهم، التحجير على حديث الغدير. يا جماعة لو نقرأ شوية تاريخ، نعم، نرى بأن هناك منعا لكتابة السنة النبوية. تتعجب يولا من هالأمة هذه، لا من يهود ولا من نصارى، نعم، ولا من مجوس، لا، من هالأمة هذه اللي تدعي أنها تبع لرسول الله صلى الله عليه وآله، قالوا حسبنا كتاب الله، يكفي قال الله، أما قال رسول الله ما لنا شغل، القرآن به، حسبنا كتاب الله. حتى فرضت بعض العقوبات على من حدث وقال قال رسول الله. تتصور ولا؟ اللي يقول قال رسول الله يعاقب، هذا شيء مثل العجيب، ها، لكن اقرأ التاريخ. حتى أن رجلا في عهد النبي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله قال: يا رسول الله، أنا كنت أتحدث عنك اللي تقوله أخبر الناس، لكن قريش منعتني. قريش مو الكفار، مو ذولا اللي يعبدون الأصنام، لا، ذولا اللي يصلون خلف النبي صلى الله عليه وآله. زين، منعتني قريش وقالوا إن رسول الله بشر، قد يصيب وقد يخطئ، اللي تكلمنا الليلة الماضية عن الاجتهاد، يعني النبي مجتهد، قد يصيب وقد يخطئ، هذه شماعة أخذوها، وإلا القصد لا تتكلمون عن فضائل علي التي عن لسان رسول الله، لا تتكلمون عن أحقية علي التي صرح بها رسول الله، هذا هو المقصد، هذا هو الهدف. فلما قال رسول الله، لما قال ذلك الرجل لرسول الله هذا الكلام، قال له: تكلم وتحدث وانقل، فوالله ما خرج من هذا إلا حق، ما أكو اشتباه، ما أكو غلط، ما أكو سهو أبدا. إذن هذا أسلوب من منع حديث الغدير. الأسلوب الثاني، يقول واحد اسمه محمد الصيرفي، عندي ابن عم اسمه الهيثم الصيرفي، يقول أنا يوم من الأيام رحت له، كان عالم من العلماء، وإحنا جالسين نتحدث عن أمير المؤمنين وعن علي بن أبي طالب وعن الغدير، دخل علينا أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام المذهب المعروف، دخل وإحنا نتكلم، فقال لنا: أنا كنت أقول لأصحابي لا تقروا لهم، يعني للشيعة، لا تقروا لهم بحديث الغدير فإنهم يخصموكم. يعني بس تذكرون حديث الغدير بعد إحنا ما نتكلم، الحق وياهم، لذلك سكتوا عن حديث الغدير، ما يحتاج تتكلمون عنه في المجالس. التفت إليه الهيثم الصيرفي، ومو كان شيعي هذا، نعم، ولا أيضا محمد الصيرفي شيعي، يقولون هذا الهيثم التفت إلى أبي حنيفة قال له: أنت ما رويت حديث الغدير؟ قال له: إيه أنا. أبو حنيفة يقول أنا حديث الغدير رويته وكتبته. قال له: يعني نرد على علي بن أبي طالب، نكذب علي بن أبي طالب؟ قال له: لا. قال له: إذن لماذا لا نتحدث عن حديث الغدير؟ شوف الحجة، شوف التبرير. قال: لأننا وجدنا الناس، نعم، قد غلا منهم من غلا، يعني صاروا مغالين في علي بن أبي طالب، علي وعلي وعلي وعلي، ما نريد يقولون هالكلام، احنا نقر بحديث الغدير بس لا تتحجون يما قدام الناس. فالتفت إليه الهيثم قال: يا عجبا، رسول الله صلى الله عليه وآله يقوله ويخطب به في الناس، ونحن نخشى عن أو من غلو غال ومن قول قائل. بالله عليك، هذه حجة من أبي حنيفة، أنت الآن تذكرها في كتبك وتقول لا تتحجون قدام الناس، يعني أخفوا هذا الحديث. هذا مثال ثاني. مثال ثالث، البخاري. يا عمي البخاري شوف ايش اللي ذكر، ما بقى شيء إلا ذكره، حتى غمس جناح الذبابة في الماء ذكره، موجود عندهم أنه إذا وقعت الذبابة في كأس أو في إناء، نعم، عادة تخلي جناحها فوق، يقول لك: لا ترمي الماء، اغمس الذبابة زين ما زين وبعدين اشرب الماء، فإن أحد جناحيها داء والآخر دواء، وهي تخلي وين؟ تخلي الدواء فوق زين والداء تحت في الماء، فأنت اغمسها واشرب، عافية والله، خوش شفاء وخوش صحة. هذا يرويه بعد، ويروي أن ملك الموت لما جاء ليقبض روح موسى ابن عمران النبي، نعم، على قلتنا عطى راشدي على وجهه وفقأ عينه ورجع إلى ربه أعور العين، هذه موجودة في البخاري يرويها. زين، بعد يروي زنا القردة، رجل جاء وشاف مجموعة من القردة حافرة حفيرة لقرد وترميه أو ترمي قردة أنثى، زين، يقول فشاركت معهم. إيش قصتهم؟ قالوا: إيه، لأن هذا القرد، نعم، كان رأى قردة مع زوجها، وزوجها نايم وكبير سن، فلما رأته أعجبت به فزنى بها، فلما جلس شم رائحة ماذا؟ شخص آخر، قرد آخر، فقاموا القردة وحفروا حفيرة ورجموا هذه الماء. يرويها هذه البخاري، وين حديث الغدير؟ لا أثر له ولا عين أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. إيش عندك مع أمير المؤمنين يا البخاري؟ ليش؟ إيش بينك وبين أمير المؤمنين؟ هل أحاديث هذه ذكرتها؟ عافية عليك، لكن اذكر حديث الغدير وأنت تعرف أن حديث الغدير صحيح. ومسلم روى حديث الغدير على قيلتنا من غير نفس، رواه من طرق شاذة يحتجون بها علينا. زين، فإذا أكو تحجير على غدير خم، بحيث كأنك تفهم أن هناك دستور ماشين عليه من ذاك الوقت إلى هذا الزمن وسيستمر. نعم، أخذوا على أنفسهم أن لا نقر بحديث الغدير علشان لا يتشيعون الناس، لأن والله من يسمعون حديث الغدير شباب، نعم، غير الشيعة يسمعون بحديث الغدير يقول وين احنا؟ شلون يعني نقر به؟ وماذا؟ ولا نوالي عد من أبي طالب؟ ولذلك تشيع الكثير ببركات حديث الغدير. إذن هناك تحجير على حديث الغدير، هذه خليها بذهنك، لا تقول الأمور طبيعية، لا، متعمدة. نعم، متعمدة. أما المحور الثالث فهو دور أبي عبد الله الحسين عليه السلام في إعادة حديث الغدير في النفوس وللأسماع، دور الإمام الحسين عليه السلام في ديمومة حديث الغدير، في استمرار حديث الغدير، بحيث أنا وأنت وكل واحد في العالم يقيم احتفالا يوم 18 من شهر ذي الحجة بمناسبة حديث الغدير، كل ذلك ببركة من؟ من جئت الآن للبكاء عليه وهو الإمام الحسين عليه السلام. شو الشاهد على ذلك؟ يذكر، نعم، المؤرخون، وهذه الرواية يعتبرها علماؤنا، شنو يقول؟ أنه في سنة 59 الإمام الحسين، متى استشهد يا جماعة؟ سنة 61، 59، سنة 59، نعم، لأن هذه سنة 60 مضت ثم انتهت ودخل شهر محرم واستشهد الإمام الحسين. سنة 59 حج الإمام الحسين عليه السلام، حج، نعم، فلما وصل إلى منى أوعز إلى بني هاشم وإلى كثير من الشباب أن اجمعوا لي كل من في الحج من الصحابة، نعم، الثقات اللي أنتم تعتبرون بيهم اجمعوهم، والتابعين كذلك اللي ما شافوا النبي صلى الله عليه وآله إنما تبعوا الصحابة اجمعوهم. فاجتمع، تقول الرواية، فاجتمع له في أرض منى في مخيم واحد، مخيم واحد مثل هذه الآن، مثل هالمكان، في مخيم واحد 700 شخص، 500 من التابعين وماذا؟ و200 من الصحابة، كلهم جالسين الآن، كلهم جالسين. مؤتمر عقده الإمام الحسين عليه السلام، أول كلمة قالها: أيها الناس، إنكم تعرفون ماذا صنع هذا الطاغية، يعني حاكم الشام، بشيعتنا، وأخذ يذكر. بعد ذلك قال: أنشدكم الله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعد أن نزل جبرائيل وأمره بسد الأبواب، نعم، وقام رسول الله وسد الأبواب كلها على المسجد إلا باب علي عليه السلام؟ قال الصحابة: بلى. وقال التابعون: بلى. ألم تشهدوا أن رسول الله قال، نعم، حينما مضى إلى غزوة تبوك قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا: اللهم بلى. وأخذ يستشهدهم على فضائل أمير المؤمنين وأحقية أمير المؤمنين، ما طلع عن هالموضوع، وجاء إلى حديث الغدير: ألم تشهدوا، ألم تسمعوا رسول الله، أنتم يا الصحابة المئتين، ألم تشاهدوا رسول الله وتسمعوه يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ فقالوا: بلى، سمعنا بآذاننا وشاهدنا بأعيننا. نعم، استشهدهم، ثم يقول للتابعين: هل سمعتم؟ قالوا: بلى، سمعنا قبل اليوم من الصحابة الذين نثق بهم، وسمعنا هذا اليوم من هؤلاء الصحابة الثقات، 200 صحابي. قال لهم الإمام الحسين عليه السلام: إذا سمعتم ذلك فأنشدكم الله أن تبلغوا من أمنتم به. مو كل واحد يتكلم وياه، اللي تأمنون مكره قولوا له الحديث، هالأحاديث هذه وخصوصا حديث الغدير بلغوه للناس. أكد عليهم في مؤتمر الحج سنة 59 أن يبلغوا حديث الغدير لسائر الناس، بس قال لهم مو الآن تبلغون. علم الإمام اللدني قال لهم لا، لا السنة هذه ولا السنة الجاية لا تتظاهرون، إنما ابدأوا ذلك من سنة 64 نعم إلى سنة 83. ليش؟ 20 سنة تقريبا، 19 سنة، لأن من سنة 64 نعم من راح يزيد أخذت تضعضع الدولة الأموية، وأخذ الزبيريون يتعاركون مع الأمويين وظلوا نعم هذا يقول لي الحكم وهذا يقول لي، فانشغلت الدولة بالدولة. هنا هؤلاء أخذوا يبلغون الناس حديث الغدير حتى لم يبق بيت إلا ووصله حديث الغدير. ذاك الجيل تشبع من حديث الغدير، وبقيت آثار الغدير إلى هذا اليوم ببركات من؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسين إذن استعمل الإعلام وقت حج والناس موجودون. نعم طبعا هذا المؤتمر اللي ضم 200 من الصحابة و500 من التابعين ما سوى غيرهم من الناس العاديين، وغير أيضا بني هاشم وغير النساء، يعني قد يصل العدد إلى 1000، وكلهم قد بلغوا حديث الغدير. فاغتنم الإمام الحسين عليه السلام فرصة اجتماع الناس، فرصة الحج، من أجل تبليغ حديث الغدير. نعم وهكذا الإمام سياسته يغتنم فرصة الاجتماع للناس. لذلك لما وصل من المدينة إلى مكة بقي الإمام كم؟ من 3 شعبان تقريبا، ولا لا؟ من 3 شعبان إلى يوم 8 ذي الحجة، في هذه الفترة نعم شهر رمضان شهر شوال بدأوا يجون الحجاج إلى مكة، أخذ يعقد عدة مؤتمرات معهم ويخبرهم بالحق. نعم يغتنم تلك الفرصة. لإيش؟ لأن الناس مجتمعون. وعلى هذا الإمام الحسين عليه السلام متى خرج؟ متى أراد أن يخرج من مكة يا جماعة؟ مو يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، الناس كلهم يروحون وين؟ إلى منى ثم إلى عرفات. الإمام الحسين اغتنمها فرصة. طبعا هذا مو اجتهاد شخصي، لا هو تسديد من الله أن يصل إلى مكة اليوم الفلاني، أن يخرج منها في اليوم الفلاني، لكن أيضا الأمر الظاهري هو أن يغتنم هذه الفرصة، مضافا إلى أن الحسين حوصر في مكة المكرمة. حوصر نعم. عمرو بن سعيد الأشدق الذي هو الوالي على مكة من قبل يزيد نعم شاف القضية، رايحين الناس وجايين للإمام الحسين ويتكلم ويجي إلى الكعبة ويجلس مع الناس نعم، فبعث إلى الشام، فجاءت الأوامر من الشام أن ضيقوا على الحسين بن علي، ثم أرسل 30 رجلا مدججين بالسلاح تحت ماذا؟ ثياب الإحرام، تحت الإزار والمئزر، خناجر نعم وسيوف، ودخلوا في مكة. الأوامر صدرت: اقتلوا الحسين وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوا الحسين على أي وضع كان، داخل المسجد الحرام، عند المقام، يسعى متعلق بأستار الكعبة، يقبل الحجر، أينما وجدتموه اقتلوه. لذلك الحسين عرف بأنه ماذا؟ محاصر وأنه سيقتل، فأراد أن يخرج. قال له البعض: لما تخرج؟ الناس يطلعون إلى الحج نعم يحرمون إلى الحج ويمضون، لماذا تخرج؟ قال والله إني إن بقيت في مكة انتهكت حرمة الكعبة بقتلي، يسيل دمي بجانب الكعبة، ولا أحب أن أقتل في حرم الله وينتهك البيت الحرام. ثم قال لمحمد بن الحنفية: والله لو كنت في جحري هامة من هوام هذه الأرض، يعني وين ما كنت أنا، بمكة، بمدينة، باليمن، بكربلاء، بأي مكان، والله لو كنت في جحري، في ثقب يعني، نعم، في جحري هامة من هوام هذه الأرض لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم، يبردون قلوبهم بقتلي. نعم. وبينما الإمام الحسين عليه السلام يطوف طوافا مستحبا، وإذا يسمع صوت، هذا الصوت مو غريب عليه، سامعه وهو في الطفولة وهو رضيع، من الذي كان يهز مهد الحسين؟ أليس جبرائيل؟ سامع الحسين، سامع، فسمع هذا النداء. نعم. يا حسين حل من إحرامك قبل أن تنتهك محارمك، ها؟ أطلع أطلع من مكة يا حسين قبل أن تقتل بجانب الكعبة. لذلك يقول الرواة: أسند الحسين ظهره إلى الكعبة أمام الناس، بعضهم يطوف، بعضهم واقف، بعضهم يصلي، وخطب تلك الخطبة وقال: خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أجواك، نعم، فيملأن مني أجوافا أكراشا جوفا، نعم، وأجوفة سغبا، لا محيص من يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على قضائه فيوفينا أجور الصابرين، ألا ومن كان باذلا فينا مهجة موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. خطب هذه الخطبة بعد قال لهم: يلا من أراد أن يخرج معي فليخرج. راح إلى منزله، التفت إلى بني هاشم: هيئوا المحامل. هذا بالليل، بالليل خطب بالنهار وبالليل قال لهم، نعم، وبالنهار، نعم، أو بالليل بالسحر قال لهم: هيئوا المحامل، أينك يا علي الأكبر، أينك يا عباس، أينك يا قاسم؟ وفعلا هيئت المحامل، هيئت النياق، وركبنا النياق، نعم، النساء ركبنا النياق، ولكن وحدة مو راضية تقوم، جاء لها القاسم لم تقوم، جاء لها علي الأكبر لم تقوم، حتى انتظرت كفيلها أبا الفضل العباس، دخل عليها صاحت: يا ضو عيوني ودليلي يا أبو فاضل يا أخويا اقعد حجيلي، ياهم نطلع وياكم تشفيلي، يواي باري محملي وبيه يتوزم، دقيد على صدره وصاح: يا اختي قوم بشيمتي وطلعي بختي، اخيج لفد العيونج مهجتي من يدناج وبشف المحتم. خرجت زينب فعلا ركبت، نعم، لما تحركت الضعينة، وإذا عبد الله بن عباس يأتي يكلم الحسين:
محمد بن الحنفية يكلم الحسين، وعبد الله بن جعفر أيضا يكلم الحسين. وين رايح يا ابن العام؟ قال إني راحل من مكة. قال له وقت حج؟ نعم. أين تحج يا أبا عبد الله؟ قال أنا حجي غير هذا الحاج، سعي غير هذا السعي، طوافي غير هذا الطواف. قال له في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته. قال له في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجته، تروح تترك حجي الأكبار والمقام وكعبته. وين حجك والمناسك؟ وين هديك والنحار؟ وين زمزم والصفا؟ وين المشاعر والحجار؟ تطلع وتترك الكعبة ما تقلي شو العذور؟ راد يتكلم أبوه سكنة وهلت دمعة. صاح انا غصبا علي من ارض مكة طلعتي تلومني، والخبر عندك يا ابن عمي بحالتي، همة العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. يعرفوني من قبل ما طيع للفاجر يزيد، ولا أحط راسي بذله ولا أفر مثل العبيد. ولو يظل ضعني بمكة كان ما عيد العين، ولو يظل ضعني بمكة كان ما عيد العين. رد يا ابن عمي وخلي الدهر يفعل رادته. أبو علي وضح لي وين تحج؟ قال حج أنا وعيد بهالسنة تعين بأرض الطفوف، أرد ضحي بهالصناديد الذي حولي يوقف. هذا جسمه مقطعين وذاك مقطوع الجفو. وعباسا هذا جسمه مقطعين وذاك مقطوع الجفو، وذاك ما يحظى بساعة بين عرسه وذبحته. يا ابن عمي يا عبد الله بن جعفر، لو تشوف شلون أهرول من يناديني شباب وابتدي بالتلبية والنوح ما بين الأطنان، نوب صوب المشرعة وانظر قمر عدنان غاب، ونوب وسط المعركة للولد أرفع جثته. يلا إلك إلك هالبيت، ها إذا عندك حالة نياحة، إذا عندك بكاء، إذا عندك صرخة على الحسين، وحسين وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر، وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر وظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري أيوة حسينا يصعد على صدر الشمير يفري وداجي ومهجتي بالظما متفتتة أراد الحسين أن يحرك تلك الضعينة جاء محمد بن الحنفية وعند الوداع اتناحبت ذيك الحمولة هذا يصيح ذاك دمعات همولة الأطفال تبكي والحري متنوح حولة وزينب تنادي هالبكا والنوح ما يفي قالها يا زينب قالها يا زينب سفرتك تصعب علي ويلي أنا خوفي بعد الخدر يودونك هدي اصرخ ونادي وزينب وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم.